بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. قال: فوائد الجدل. مما تقدم تظهر لنا الفائدة الأصلية من صناعة الجدل ومنفعتها المقصودة بالذات. إذن هذا يشير إلى أن هناك منفعة للجدل أولا وبالذات وأصلية، وأحيانا ماذا يستعمل الجدل لأغراض أخرى غير المنفعة الأصلية. قبل أن نواصل الحديث، هناك بحث عند في نظرية المعرفة، وأنه عندنا المادية الميكانيكية والمادية الجدلية. وفي البحث المعرفي أن الجدل أو الديالكتيك الذي أسسه كارل ماركس، والماركسية تذهب إلى نظرية المادية الجدلية. إذن هناك أو الديالكتيكية، الديالكتيك في اليونانية يعني الجدل. ما هي العلاقة ما بين الجدل الذي نبحثه في المنطق والجدل الذي تعتمد عليه هذه النظرية الماركسية؟ هنا الجدل اتضح أن هناك عملية منافرة بين رأيين، مخاصمة بين رأيين ومناقضة بين رأيين، والنتيجة في النهاية تتم لصالح أحد الرأيين، ظاهرة تتنافر مع ظاهرة أخرى إلى أن ماذا؟ تتغلب عليها ويستقر الأمر لظاهرة. هذا بالنسبة للبرهان، لما نحن فيه، رأيان متنافران متخاصمان، ثم بعد ذلك أحدهما تكون له الغلبة على الآخر، وبعد هذا الاضطراب وهذا التوتر يصبح عندنا حالة من الركون والاستقرار. هؤلاء أخذوا الجدل هنا وطبقوه على الظواهر الكونية، على الظواهر ماذا؟ الكونية. أنه لولا المناقضة والجدل بين الظواهر الكونية، عندنا ليل ونهار، الليل ظاهرة مناقضة ماذا؟ للنهار، لما استقر هذا. وحتى القرآن الكريم: الذي جعل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله. الذي خلق الموت والحياة من أجل ماذا؟ للابتلاء، الامتحان. والامتحان ماذا؟ فائدته معروفة، من أجل كل إنسان يوفى حقه. بل خلق الناس لكي يعملوا، مثلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو قوله تعالى في سورة العنكبوت: أم حسبتم أن تقولوا وهم لا يفتنون، مثلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يمتحنون، لا يبتلون. فلذلك يقولون: أنتم أيها الميتافيزيقيين، يا أيها الإلهيون، يا من تدعون أنفسكم أنكم إلهيون، وتقولون أن اجتماع النقيضين ممتنع. نحن نقول: بل لا بد منه، بل لا بد منه، لولاه لما كان عندنا هذه الظواهر، ظاهرة تتفاعل مع أخرى تزيحها فلتوجد ظاهرة ماذا؟ أخرى. إذن هذا التناقض الذي تقولون بامتناعه هذا واقع، بل لا بد منه أيضا،
بل واجب،
متفتين. لذلك يقول الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه الديالكتيك أو الجدل، في كتاب فلسفتنا: الديالكتيك أو الجدل، إن الجدل كان يعني في المنطق الكلاسيكي طريقة خاصة في البحث، وأسلوبا من أساليب المناظرة التي تطرح فيها المتناقضات الفكرية ووجهات النظر المتعارضة، بقصد أن تحاول كل واحدة منها أن تظهر ما في نقيضها، ما في الطرف المقابل، من نقاط الضعف ومواطن الخطأ على ضوء المعارف المسلمة والقضايا المعترف بها سلفا، مسلمة ومشهورة ماذا؟ سلفا. وهكذا يقوم الصراع بين النفي والإثبات في ميدان البحث والجدل حتى ينتهي هذا الصراع إلى نتيجة تتقرر فيها إحدى وجهات النظر المتصارعة، أو تنبثق عن الصراع الفكري بين المتناقضات وجهة رأي جديدة توفق بين الوجهات كلها بعد إسقاط تناقضاتها، عملية جمع وتأليف وإفراز نقاط الضعف في كل واحدة منها. هذا بالنسبة للجدل الذي نحن في صدد دراسته في هذه الصناعة. ولكن الجدل في الديالكتيك الجديد، ديالكتيك كما قلنا لفظ يوناني يعني الجدل، أو الجدل الجديد، لم يعد منهجا في البحث وأسلوبا لتبادل الآراء، بل أصبح طريقة لتفسير الواقع، تفسير الواقع، وقانونا كونيا عاما. بعد أن كان ماذا؟ حالة علمية، صارت ماذا؟ حالة عالمية. العلم والعين بعد أن كان حالة علمية صار حالة ماذا؟ عينية كونية خارجية. وقانونا كونيا عاما ينطبق على مختلف الحقائق وألوان الوجود. فالتناقض بناء على هذا المعنى الجديد للجدل ليس بين الآراء ووجهات النظر كما هو حال الجدل في هذه الصناعة فحسب، بل هو ثابت في صميم كل واقع وحقيقة. التناقض ثابت في كل واقع وحقيقة. مثلا يقول أن هذا الماء فيه تناقض، في ماذا؟ تناقض. فيه البخارية، فيه قوة البخارية، يعني هل يوجد البخار بالفعل؟ لا، وإنما يوجد البخار ماذا؟ بالقوة. فيه نقص وفيه ماذا؟ فعلية المائية، اجتمع على ماذا؟ على قوة وفقدان، لأن القوة يلازمها ماذا؟ الفقدان، على فقدان ووجدان. ولولا وجود هذا الفقدان لما أمكن للماء أن يتحول إلى بخار. إذا قرأنا في بداية الحكمة في الفصل الأول من المرحلة العاشرة أن كل حادث زماني مسبوق بإمكان وقوة وجوده، هذا الوجود كان مسبوقا ماذا؟ بالقوة، والقوة يلازمها ماذا؟ الفقدان. إذن وجود الحادث مشروط ماذا؟ بعدمه. ملتفتين إن شاء الله. إذن لولا العدم لما وجد. هذا معنى التناقض والجدل عند هؤلاء، أنه كيف تقولون أيها الإلهيون أن النقيضين، أن التناقض ممتنع مع أنه واقع؟ الجواب هذا مشترك لفظي، هذه مغالطة، وقعتم في المغالطة. صار للجدل ماذا معنيان؟ الجدل على مستوى العلم والبحث، والجدل على مستوى الخارج. ونحن نقول باستماع بامتناع المناقضة على أي نحو؟ الأول. أما الثاني هذا ليس، هذا التناقض الذي تزعمون أنه واقع هذا معنى آخر غير المعنى الذي نقول بامتناعه. لذلك يقول بل هو ثابت في صميم كل واقع وحقيقة، فما من قضية إلا وهي تنطوي في ذاتها على نقيضها ونفيها. وكان هيجل أول من أشاد منطقا كاملا على هذا الأساس، الجدل الديالكتيكي. فكان التناقض الديالكتيكي هو النقطة المركزية في ذلك المنطق، والقاعدة الأساسية التي يقوم عليها فهم جديد للعالم، وتنشأ به نظرية جديدة نحوه تختلف كل الاختلاف عن النظرة الكلاسيكية التي اعتادها البشر منذ قدر لهم أن منذ قدر له أي البشر أن يدرك ويفكر. وليس هيجل هو الذي ابتدع أصول الديالكتيك ابتداعا، فإن لتلك الأصول جذورا وأعماقا في عدة من الأفكار التي كانت تظهر بين حين وآخر على مسرح العقل البشري، غير أنها لم تتبلور على أسلوب منطق كامل. طبعا هذا كثير، كم له من نظير أنه يقال أن صدر المتألهين تسند وتنسب نظرية إلى صدر المتألهين، فيأتي شخص فيقول هذه كيف تنسب له مع أن هناك كلمات صدرت عن السابقين؟ يقول نعم، كانت كلمات متناثرة مبعثرة غير مستدل عليها، لكن صدر المتألهين ماذا؟ جمعها واستدل عليها فنسبت إليه، لأنه بذل جهدا أكثر
ويجتهد.
نعم. إذا قال غير أنها لم تتبلور على أسلوب منطق كامل واضح في تفسيره ونظرته، محدد في خططه وقواعده، إلا على يد هيجل، فقد أنشأ هيجل فلسفته المثالية كلها على أساس هذا الديالكتيك، وجعله تفسيرا كافيا للمجتمع، أيضا للمجتمع والتاريخ والدولة وكل مظاهر الحياة، وتبناه بعده ماركس، فوضع فلسفته المادية في تصميم ديالكتيكي خاص. فالجدل الجديد في زعم الديالكتيكيين قانون للفكر والواقع، بعد أن كان ماذا؟ قانونا للفكر فقط على السواء، ولذلك فهو طريقة للتفكير ومبدأ، هنا النقطة، ومبدأ أي الديالكتيك التناقض، ومبدأ والصراع، ومبدأ يرتكز عليه الواقع في وجوده وفي تطوره على التناقض. قال لينين إلى آخره. قال ماركس يذكر عدة لذلكون، والمنطق الهيجلي بما قام عليه من أساس الديالكتيك والتناقض يعتبر في النقطة المقابلة للمنطق الكلاسيكي، ذاك يقول أنه من دون تناقض لا يمكن كما ذكر يرتكز عليه الواقع وجودا حدوثا وبقاء، حدوثا وبقاء، بينما نحن أهل الميتافيزيقيا الإلهيون ماذا يقولون؟ أن التناقض ممتنع، بل نهدم كل شيء يؤول إلى ماذا؟ إلى التناقض. هو يجعل ماذا؟ هو يبني كل شيء على التناقض، بينما نحن ماذا؟ نقول بخراب ومهدومية كل شيء يلزم منه التناقض. لذلك والمنطق الهيجلي بما قام عليه من أساس الديالكتيك والتناقض يعتبر في النقطة المقابلة للمنطق الكلاسيكي أو المنطق البشري العام تماما، ذلك أن المنطق العام يؤمن بمبدأ عدم التناقض ويعتبره المبدأ الأول الذي يجب أن تقوم على معرفة، أن تقوم كل معرفة على أساسه، كما تقدم أن أولى الأوائل هي قضية امتناع اجتماع النقيضين، ولولاها لانهار كل هذا الهرم المعرفي الشامخ. والمبدأ الضروري الذي لا يشذ عنه شيء في دنيا الوجود ولا يمكن أن يبرهن على حقيقة مهما كانت لولا هذا. لذلك وقد ادعى المنطق الهيجلي أنه قضى، هو زعم أنه بنظريته هذه أنه قضى على الأساس، ما يعتبره الإلهيون أساسا لمعارفهم. ما هو أساس المعرفة؟ عدم امتناع اجتماع النقيضين. يقول أنا ماذا أثبت؟ أنه اجتماع النقيضين ضروري في العلم وفي العين. ذلك وقد ادعى المنطق الهيجلي أنه قضى بما زعمه للوجود من جدل على الخطوط الرئيسة للمنطق الكلاسيكي، وهي في زعمه كما يلي: أولا مبدأ عدم التناقض، هذا أمر، مبدأ السكون والجمود إلى آخره. والشيخ مصباح أيضا تناول هذا في كتابه دروس في العقيدة الإسلامية الجزء الأول، أيضا أشار إلى هذا الأمر. قال فوائد الجدل: إذن الحل هذه المغالطة أن الجدل الذي يثبته الجدل الذي صار الجدل مشترك لفظي، جدل في العلم في مستوى العلم وجدل في العين، تناقض وتزاحم على بمعنى، هذا يقول بامتناعه، والجدل الآخر أو التناقض الآخر هذا مما ماذا لا ينكره المسلمون، لذلك لا بأس أنه هنا الشيخ مصباح في هذه الطبعة الدرس 15 المادية الديالكتيكية صفحة 141. هنا في هذه الصفحة 143 المادية الميكانيكية والديالكتيكية، هنا أيضا في الصفحة 144 أنه هناك أصول ثلاثة، أولا أصل التضاد الداخلي، هذا التضاد الداخلي أنه هو أساس الكون وجودا واستمرارا، التضاد الداخلي والتناقض الداخلي، وكذلك أصل الطفرة وأصل نفي النفي، ثم يتحدث عن أصل التضاد، يقول ويضيف المهرجون بالنظرية الماركسية أن أصل التضاد هذا يثبت بطلان النظرية الميتافيزيقية في استحالة التضاد والتناقض. أصل التضاد ماذا يقول عنه؟ تعتقد المادية الديالكتيكية أن كل ظاهرة مركبة من ضدين، والتضاد من ضدين، والتضاد هو العامل في حركة تلك الظاهرة وتغيرها، حيث يحتدم الصراع بينهما بين الضدين، وينتصر أحدهما على الآخر لينشأ من ذلك ظاهرة جديدة. فمثلا بيضة الدجاج تحتوي على نطفة تأخذ بالنمو تدريجيا، عندنا ماذا؟ بيضة الدجاج فيها نطفة تأخذ بالنمو تدريجيا وتهضم المواد الغذائية، إذن ظاهرة تغلبت على ظاهرة، هذه النطفة تغلبت على ظاهرة المواد الغذائية، أتلفتها أكلتها، فهي وتهضم المواد الغذائية في نفسها، وبعد ذلك إذن ظاهرتان النطفة والمواد الغذائية هذه تغلبت على تلك، فظهرت ظاهرة ثالثة وهي الفرخ، وبعد ذلك توجد الفرخة التي إلى آخره، ويمثل مثال آخر والشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة، نموذج آخر للتضاد في الظواهر الفيزيائية، وكذلك عملية الجمع والطرح في الرياضيات الابتدائية إلى آخر. ثم يقول وللدياليك أيضا حتى تطبيق الديالكتيك والجدل والتناقض في تطبيقا اجتماعيا، وللدياليكتيك دوره أيضا في الحوادث الاجتماعية والتاريخية، ففي المجتمع الرأسمالي توجد طبقة البروليتاريا أي الطبقة العاملة التي تمثل إحدى الضد، وهي ضد ماذا؟ للطبقة الرأسمالية، طبقة عاملة كادحة وطبقة ماذا؟ رأسمالية، يحتدم الصراع بينهما، ثم تتغلب الطبقة العاملة على ماذا؟ الرأسمالية، وينتج ماذا؟ مجتمع اشتراكي، ظاهرة جديدة، مع أن الذي نراه هنا وهناك أن الاشتراكيين يقتلوا مثلا يستولون ويتغلبون على الرأسماليين ليصبحوا ماذا؟ رأسماليين أيضا. الآن نرى الثورات، هذا المعارض عندما يكون معارضا يقيم الدنيا ولا يقعدها، أنه ما هؤلاء خرجوا للتظاهر، هذا حق كفله الدستور، فإذا ما صار حاكما يفعل مع المتظاهرين ما هو أشد مما كان يندد به. لذلك يقول وتأخذ الطبقة العاملة بالنمو والتطور بالتدريج لتنتصر في نهاية الصراع على الطبقة الرأسمالية، ليوجد نتيجة لذلك المجتمع الاشتراكي والشيوعي، وهم بحسب زعمهم أن هذا آخر ما يصل إليه يعني المجتمع البشري من رقي، ما من رقي وتطور. ثم المناقشة في البداية لا بد أن نؤكد بأن أحدا لا يرفض التناقض بهذا المعنى. أنت يعني أخذتنا بمعنى نقر بوجوده، أنت إما مدلس أو إما غافل مغالط. أنت هناك معنيان للتناقض مصداقان، واحد نقول بامتناعه والآخر ماذا؟ نقر به بوقوعه وهو الذي تحدثت عنه، هذا مما لا شك في وقوعه. لكن أنت ماذا؟ ألزمتنا بأن عندما قلنا أن التناقض ممتنع، تقول كيف ممتنع وهذه الظواهر، هذه النطفة وتأكل المواد الغذائية فينتج ماذا؟ فرخا. هذا التناقض لا نقول بامتناعه، بل الذي نقول بامتناعه ماذا؟ شيء آخر. على كل حال، ويظهر إذن مما تقدم تظهر لنا الفائدة الأصلية من صناعة الجدل ومنفعتها المقصودة بالذات، وهي أن يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة وتأييدها ومن إلزام المبطلين والغلبة على المشعوذين وذوي الآراء الفاسدة على وجه يدرك الجمهور ذلك. الجدل الحق وماذا؟ أنه يستعمل مع هؤلاء، تقوية الحق مع إنسان يريد أن يشاكس لا يطلب الحق ويريد أن يشاغب ويريد أن يماري لأسباب متعددة، يريد أن يشوش على الناس آراءهم وعقائدهم ولا يطلب الحق ولا يسمح ولا يفسح المجال للبرهان. هذا ماذا؟ تضطر أنت لكي تدخل معه في جدال أحيانا. ولهذه الصناعة، إذن هذا هو الغرض الأساس الأصلي بالذات. ولهذه الصناعة فوائد أخرى تقصد منها من هذه الصناعة بالعرض، يرحمكم الله، نذكر بعضها. أولا كما تقدم أيضا رياضة ذهنية، أنه لا بأس أن مثل المباحثة الآن، عندما يحضر أخوة درسا ثم يذهب اثنان منهما يشكل بعضهما على الآخر من أجل ماذا؟ أن يرى لعله هو ماذا يشكل، يريد أن يمتحن فهمه، هل أنا فهمت ما فهمته كان فهمي حقا أم ماذا، ليرى الطرف الآخر قد يشكل على فهمه وهو ماذا قد يرد يدافع عن فهمه. هذان المتباحثان من خلال هذه المناظرة تقوى هذه الملكة عند كل منهما. أولا رياضة الأذهان وتقويتها في تحصيل المقدمات واكتسابها، إذ يتمكن صاحب الصناعة من إيراد المقدمات الكثيرة والمفيدة في كل باب، ومن إقامة الحجة على المطالب العلمية وغير العلمية. يصبح عنده هذه اللياقة الملكة، مثل المجتهد إذا بعد سنوات من حضوره ومن مباحثته ومن تدريسه ومن الإشكال عليه ورده للإشكال وإشكاله على الآخرين ورده لأجوبتهم وردودهم، هذا لذلك البعض يخطئ عندما يقول ماذا يفعل هؤلاء 20 سنة في الحوزة مثلا. القضية ليست أننا ندرس كتابا ونأخذ فيه درجة ممتازة ثم نأخذ شهادة ونبرزها أمام الناس وهذه شهادتي دكتوراه مثلا، كما الآن في حوزتنا مع الأسف الشديد، أنا أفهم لا أفهم أنا ماذا عندي شهادة. وبعض الناس عامة الناس يعني يخدعهم هذا، يعقل أنه الدكتور ولا يفهم شيئا؟ هكذا البعض يعقل؟ نعم يعقل. وإنسان مثلا درس لكي يمتحن، كل شغله ماذا كان منصبا على أن يقرأ هذه المطالب لا علاقة له بما على يمين هذه المطالب ويسارها، همه ماذا أن يقرأ هذا المطلب. أما الحوزة سابقا لا، كان الدرس لكي يفهم الإنسان، قل أنا نعم أنا الآن أشتغل في كتاب ولكن أريد ماذا أن أحصل وأجمع أطراف كل هذا العلم وأنني أخذ شهادة دكتوراه في الفرع الفلاني وأنا غير مهيمن على شؤونه وتفاصيله وفروعه هذا مشكلة. فعلى كل حال ما الذي جرنا إلى هذا؟ استطردنا
مباحثات رياضات
نعم بالنسبة للمجتهد يقول أنه لما تبقون 20 سنة صحيح لو القضية كتاب أو دورة كتب مثلا كتاب الجواهر يمكن أن يقرأ ب10 سنوات مثلا القضية ليست قراءة كتاب وإنما تحصيل ملكة أنني أصل إلى درجة من القوة والاقتدار بحيث مثلا نعم قد لم أقرأ مثلا كتاب مثلا الزكاة لم أستنبط منه ولكن عندي المقدرة ماذا أنه لو عرضت علي مسألة أن أعالجها أن ماذا أعالجها. لذلك يقولون أنه المجتهد ليس يشترط أن يكون ماذا قد استنبط بالفعل في كل الأبواب مثلا ولكن المهم عنده مقدرة. مثلا أنت في الفلسفة قد لعلك لم تقرأ كل الكتب الفلسفية الموجودة لم تدرسها ولكن الله جل وعلا وفقك لأن تصبح عندك مقدرة أنك لو قرأت من دون أستاذ تفهم. هذا لا يتم للإنسان بالطرق الطبيعية إلا من خلال كثرة الممارسة كثرة البحث. ولذلك يقال أن السيد خوئي رحمه الله كتاب دراسات في علم الأصول لآية الله السيد علي الشهرودي والد السيد محمود الهاشمي حفظه الله يقول لما كتب له مقدمة على هذا الكتاب الموجود أنه وقد بلغني بما معناه بلغني أنه كان يحمد الله كثيرا على أنه حضر تحت منبري 20 سنة ولم يغب يوما واحدا. أنه كان هذا السيد يقول الحمد لله أنني حضرت تحت منبر السيد الخوئي ولم أغب يوما واحدا.
20 سنة.
ماذا قلت؟ 20 سنة ولم يغب يوما واحدا. على كل ثانيا تحصيل الحق واليقين في المسألة التي تعرض على الإنسان كما ذكرنا مثال الأخوين الأنطاكي وكما ذكرنا المباحثة. لعلني فهمت هذه العبارة خطأ عندما ألقي وأشرح هذه العبارة أمام طرف آخر يباحثني ويناظرني وأناظره لعله يشكل علي فألتفت إلى أن في فهمي ماذا ضعفا خللا خطأ متفتين. هذا يعزز ماذا يعني مثل كأننا نعرض أفكارنا على بعضنا البعض لأنني أنا عندما لا حتى يقولون أنت عندما تكتب كتابا لا بأس أن تعرضه على آخر لأنك عندما تكون منهمكا في أسلوبك أسلوبك ماذا يطغى عليه لعلك لا تلتفت إلى عيوبك الكتابية. ومثال آخر أنه عندما يلعب شخصان لعبة الشطرنج مثلا عندما يجيز اللعب بها إنسان يراقب فيهيمن يقول هذا لو فعل هذا وذاك أخطأ لأنه حرك كذا. أما إذا جلس يقع بنفس ماذا الأخطاء
كالمسارة
متفتين. إذن أنت عندما تناظر وعندما تباحث وعندما تناقش لذلك يعتبر الشك منه ممدوح ومنه ماذا مذموم. الشك الممدوح هو الذي يجعلك تتساءل لتفهم يجعلك ماذا تتساءل لتفهم فهو قنطرة للوصول إلى اليقين. ما الذي قال أن عقيدتي الفلانية حق وتبدأ ماذا لتشكل عليها ماذا لو كانت كذا فتجيب بكذا. فلذلك هذا كله بل الاطلاع على العقائد الباطلة مثلا هذا نعم أنا لنفرض أنا كإنسان مسلم أعتقد بأن القرآن معصوم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا معصوم لا يأتيه الباطل لا من أي ناحية من نواحيه، ولو كان كذلك لا لشهر به أيما تشير. لنفرض أنا أعتقد أن القرآن معصوم، وقال لي القرآن أن من يعتقد بالاعتقاد الفلاني في قضية الله عز وجل حكمه كذا، وهذا يغني، هذا ماذا يغني الاعتماد على المعصوم. لكن أنا إذا ذهبت إلى صاحب هذا الرأي واطلعت على أنه أنت ما كيف تقول أن الله ثالث ثلاثة مثلا، القرآن مثلا لا يجيز هكذا اعتقاد. البعض يكتفي يقول حسبنا كتاب الله مثلا، والبعض يذهب يقول تعال أرني كيف أنت تستدل، هل يعقل أنك تعتقد بأن الله واحد وثلاثة؟ فاطلاعك على ما عند الآخرين إن كنت على حق وهم مثلا على باطل يزيد من الاطلاع على نقيض، على نقيض ما عندك، على نقيض الحق الذي عندك. هذا ماذا يزيد في قوة الحق لديك. تقول أنا مثلا وقفت على آراء القوم على الحد الأوسط الذي أثبت من خلاله بالي جيم مثلا، وجدت أنه ماذا باطل بباطل، رغم أنك ماذا القرآن قال لك أن الحقيقة كذا وهذا يكفيك، ولكن الحق ماذا درجات، الحق ماذا درجات. لذلك يقول ثانيا تحصيل الحق واليقين في المسألة التي تعرض على الإنسان، فإنه بالقوة الجدلية التي تحصل له بسبب هذه الصناعة يتمكن من تعريف المقدمات لكل من طرفي الإيجاب والسلب في المسألة، وحينئذ بعد الفحص عن حال كل منهما والتأمل فيهما قد يلوح الحق له، فيميز أنه في أي طرف منهما ويزيف الطرف الآخر الباطل. ثالثا التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات في العلم، في العلم الطالب له ذلك المتعلم بسبب المقدمات الجدلية، هذا المصادرات والاستدلال على المطلوب بنفس المطلوب، وكذلك المغالطات. إنما أنت ماذا أحيانا يفيدك الاشتراك اللفظي في الجدل أيضا، هذا المبتدئ من أجل أن تحصنه تعلمه ماذا فن المناظرة، من أجل ماذا أن لا يقع في المطبات العلمية وهو في بداية أمره لا يميز، إذ أنه بادئ بدء قد ينكرها ويستوحش منها لأنه لم يقوى بعد على الوصول إلى البرهان عليها، والمقدمات الجدلية تفيده التصديق بها وتسهل عليه الاعتقاد بها فيطمئن إليها. يعني الجدل والمناظرة ما الذي تفعله؟ تروض وتهيئ المبتدئ وتجعله مهيئا ومستعدا لقبول البرهان، كان مستوحشا. الجدل والمناظرة ماذا؟ كسرت ثورة الاستيحاش والاستغراب والنفرة، ولما كسرت هذه النفرة والاستغراب صار ماذا؟ مهيئا لأن تعرض عليه الحق بالبرهان. رابعا لذلك مثلا مثاله بعض الأجوبة الجدلية للأئمة عليهم السلام، يقول له مثلا قضية المعاد في توحيد الصدوق منكر المعاد، يقول لنفرض أن الأمر كما تقول لا يوجد يوم آخر وليس كما تقول، لو كان الأمر كما تقول وليس، ما الذي نقص علينا؟ أنت تزوجت ونحن ماذا؟ أنت أكلت ونحن أكلنا، وأنت شرب ما كل ما فعلته أنت نحن فعلنا بشروط. هذا ماذا؟ جواب جدلي متفهين. أو مثلا هل يستطيع ربك أن يدخل الأرض على كبرها في البيضة على صغرها؟ يقول له مثلا يأتيه بقضية أن هذه العين كم هي صغيرة، انظر ترى البراري والسهول والفيافي والقفار، لماذا تستغرب؟ هذا ماذا جواب من جدري. ما هي فائدته؟ فائدته كسر الاستغراب، كسر ماذا؟ الاستغراب. ثم بعد ذلك يهيئه، كان نافرا، كان متطرفا في فكرته، لما جادلته خففت ماذا من هذا التطرف، وصار مهيئا لأن يستوعب البرهان على ما هو الحق. لذلك تجد أن أجوبة الأئمة أحيانا ظاهرها أنه للوهلة الأولى يقول تهافت، الإمام يجيب بجواب هنا يختلف 180 درجة، ذاك جدل وهذا برهان أو بالعكس، ونتيجة الجدل شيء ونتيجة ماذا؟ البرهان شيء آخر. رابعا، وتنفع هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة، الإنسان الذي يريد أن يبرز عضلاته العلمية. لذلك بعض الناس منهي أن تتعلم العلم لكي تماري، لكي تماري ممارات، وعندنا الجدل جدل الممارات يشار إليه، أنك تتعلم العلم والمعارف والمغالطات من أجل تذهب إلى بلدك أو إلى قريتك أو إلى مكانك لكي ماذا؟ تفحم الآخرين، وليقال أنك عالم، أنك متمكن. وتنفع هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة الذي يطلب ماذا؟ الغلبة على خصومه، إذ يقوى على المحاورة والمخاصمة والمراوغة. يقوى بأي شيء؟ بتعلم هذه الصناعة ورعايتها وممارسة قواعدها. والمراوغة وإن كان الحق في جانب خصمه، الحق مع خصمه، ولكن يعز عليه ماذا؟ كما في قوله تعالى أخذته العزة بالإثم، فيستظهر على خصمه الضعيف. هو الحق مع الخصم، ولكن الخصم ماذا؟ ضعيف عن المجادلة، فيتغلب عليه أمام الناس. ذكرنا لعل هذه القصة أن أحد العلماء رجع من النجف إلى قرية وفيها ملة يعرف القراءة والكتابة، في وسط لا يعرف لا قراءة ولا كتابة، فيظنونه ماذا؟ عالما علما. هذا الملة لما وجد عالم حقيقي، حتى وإن لم يقل أنا عالم، وحتى لو لم يدعو الناس لإهمالي والإعراض عني، فإنهم سوف يقبلون عليه لعلمه، وأنا كل ما أحفظه قصة من هنا وبيت شعر من هناك، وقد كررت هذه القصة وذلك البيت من الشعر حتى حافظه الدجاج القرية أيضا. فلذلك يقول أنا لا شك أنه سوف الناس تهملني. فاغتنم فرصة مجلس، قال له شيخنا ماذا قرأت؟ قرأت القوانين والكتب الأصولية المتعددة. قال له لا بأس، يمكنك أن تكتب لي حية؟ نعم. وكان الحوزة تعلم الخط في ذاك الزمان، لأنه لا يوجد كتب مطابق، فيضطر الطالب لأن أحيانا يستنسخ، فإن لم يكن خطه جميلا مشكل. فهذا الشيخ كتب كلمة حية بالخط الكوفي أو بالخطوط المتعارفة في الكتابة هذا، ثم جاء أمسك بعود ورسم صورة حية، وقال للناس الحاضرين أيها الناس بحق الله عليكم، هذه حية أم هذه حية؟ أي من هذين حية؟ والناس نعم الصورة حية، أما الكتابة كلهم ماذا؟ لا يجدون القراءة والكتابة. فدلس عليه. لذلك يقول فيستظهر يعني يكون له الغلبة على خصمه الضعيف عن مجادلته ومجاراته، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المنازعات في الآراء السياسية والاجتماعية، وصارت الخيانة كما يقول البعض، الخيانة في بلداننا وفي عصرنا صارت وجهة نظر. سابقا كانت الخيانة اسم الخيانة، لفظ الخيانة ماذا؟ أمر مخيف. صار البعض الآن الخيانة تلبسه من رأسه حتى قدميه، يقول لا أنا لظرف معين تعاملت مع العدو الفلاني مثلا ويبرر له ويعذر. خامسا، وتنفع أيضا الرئيسة، وتنفع الرئيسة للمحافظة على عقائد أتباعه من المبتدعات أيضا بجدله هذا الرئيس، رئيس هذه الفرقة، رئيس هذه الملة، رئيس هذه النحلة إلى آخره. كلما كان قويا متمكنا كلما كان أقدر على دفع ما يورد من نقد على عقائد جماعته وأتباعه ومريديه. وتنفع أيضا الرئيسة، بماذا تنفعه؟ للمحافظة على عقائد أتباعه من المبتدعات من البدع. سادسا، وتنفع أيضا الذين يسمونهم في هذا العصر المحامين، جمع محامي، الذين اتخذوا المحاماة والدفاع عن حقوق الناس مهنة لهم، فإنهم أشد ما تكون حاجتهم إلى معرفة هذه الصناعة. المحامي كلما تمكن، لذلك مفروض المحامون، وأتصور أن كثير من المحامين لم يسمع بكتاب المنطق، بعلم المنطق، ولا أتصور أنه يدرس، يدرسونه اللوجيك بكل أقسامه. جيد، إذن مع أن بعض المحامين الذين نتعاطى معهم ما سمعنا منهم أنه نعم لوجيك المنطق لا بد منه، لا سيما ماذا كتاب الجدل. وتنفع أيضا الذين يسمونهم في هذا العصر المحامين، الذين اتخذوا المحاماة والدفاع عن حقوق الناس مهنة لهم، وكذلك السياسيين أيضا، السياسيون. لذلك نتابع بعضهم، طبعا البعض قد يمارس المغالطة والجدل بحذق من دون ماذا أن يقف على مصطلحاتها بالفطرة، وحتى كثير من الحيوانات يدافع عن نفسه بتغيير لونه، الطبيعة، الخلقة. بعض الناس تجده على الفضائيات وعلى البرامج السياسية واقعا أنت تكون متأزم من هذه الفضائيات التي تضخ كذبا في الليل والنهار، يقتل عشرات في مكان يؤتى على ذكر العشرات بخبر بسيط وعابر، وإذا ضرب مواطن في دولة مغضوب عليها من القوى الاستكبارية، إذا ضرب كفا يدوي هذا الكف في كل الفضائيات، صوته ماذا؟ يدوي، كما ترون في هذه الأزمنة. فتجد البعض عندما يخرج ليحلل، يحلل أزمة سياسية، الناس ماذا؟ منهارون نفسيا بسبب هذا الإعلام الذي يضخم. فإذا ما خرج البعض يصور لك أن هذه مسألة عادية و غيم سحابة صيف عابرة، ويأتي بالوثائق وبالأدلة وإلى آخره، فيريح الناس. ذلك فإنهم أشد ما تكون حاجتهم إلى معرفة هذه الصناعة، بل إنها جزء من مهنتهم في الحقيقة. وكما ذكرنا أن المغالطة والجدل كان في عهد السلطائيين، كانت سوق المحاماة رائجة، لذلك بعض الحكماء أسسوا لهم قواعد تمكن المحامي من أن يصل إلى ما يريد الوصول إليه. تم. قال السؤال والجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.